بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. مسيكم الله بالخير جميعا، والله حييكم في لقاء عقاريون الثاني، واللي حنتكلم فيه بإذن الله مع ضيفنا الأستاذ عبد الله الشهري عن المؤشرات العقارية وكيف إحنا نقدر نستفيد منها وكيف حيكون تأثيرها في السوق العقاري. مساكم خير يا عبد الله،
يا اهلا وسهلا.
يعني انا لما اجتمعت معك والتقيت فيك تغيرت نظر شوي عن كيف نقدر نستفيد من مؤشرات وزاره العدل. بدايه خلينا بس نبدا في بدايه عن تجربتك انت وبدايه منصه متون، كيف بديت وكيف كانت الفكره؟
جميل. قبل أن نبدأ في المنصة نبدأ فيه أنا كشخص، وين جميل. بديت وين انتهيت إلى الآن. كانت البداية طبعا بدايتي كانت بكالوريوس، أخذت بكالوريوس هندسة كهربائية
من
جامعة البترول لفترة معينة وخلص خلص تقريبا في 5 سنوات شوي. انضميت إلى شركة إلكترونيات متقدمة وقضيت معهم حول 5 سنوات. كانت طبيعة المشاريع إدارة المشاريع في القاعدة العسكرية نفسها، بحيث أن ننهي المشروع ونرجع وبعدها نرجع نروح قاعدة ثانية. فكان طبيعة العمل ميدانية. طبيعة العمل الميدانية تعطيك قدرات على التعامل مع الفريق، وأيضا قدرات في إدارة الفريق وإدارة الأزمات اللي تصير، لأنك تتعامل مع الكاستمر ومع الكلاينت في نفس مكانه في نفس المكان. فاكتشفت إنه الموضوع هذا، يعني موضوع إدارة الأشياء لما تكون بدون حواجز، إنه يستهويني. لما أرجع للرياض وأرجع للمكان الشركة نوعا ما يصير فيه تقييد، يصير فيه المساحة تصير أضيق، تصير خلال الفترة هذه خلال 5 سنوات أخذت ماجستير في المالية من جامعة الملك سعود. طبعا هذا كان
علاقة المالية بالفاينانشلي، ما
أخذت MBA. لا ما أخذت MBA، كان عندي فرصة إني ممكن أخذ MBA أو فاينانس. أخذت مالية لأنه في عندي حب للمجال، وبالإضافة إلى أنه يتعلق بالأرقام، فالشخص جاي من باكجراوند هندسي نوعا ما يبغى يكون قريب من الأرقام. الإدارة نوعا ما تكون قريبة من الأشخاص أكثر من الأرقام. بعد ما أنهيت الماستر كان عندي خيارات أني أكمل في نفس المجال اللي أنا فيه، أو أني أجرب طريق جديد.
هذا عام كم؟
هذا تقريبا في نهاية 2017 تقريبا.
نهاية 2017.
طبعا انهيت الماستر في بداية 2017، في نهاية 2017 انضميت لهيئة السوق المالية. غيرت مجالي، طلعت من المجال اللي خلينا نقول الهندسي وإدارة المشاريع، وكان طبعا مشاريع عسكرية متعلقة بالأجهزة التدريب الطيارين. خلال فترة انضمامي للهيئة قضيت معهم سنة، كنت أبغى أجرب موضوع معين، كان عندي نقطة معينة كنت أبغى أجربها، هل لو غيرت المنظومة هل بيبقى نفس التقييد أو لا؟ هل ببقى في نفس الإطار اللي أنا ما حسيت إنه موجود لما كنت في العمل الميداني، اللي هو إطار مفتوح ومجالك يكون أسهل في التحرك، بحيث إنه القرار معطى لك صلاحيات أكبر. اكتشفت إنه تقريبا اغلب المنظمات عندهم نفس الاطار، لان لازم تكون مداره بحوكمه وبطريقه معينه. فبعد تقريبا سنه كان لي الخيار اني ابقى معهم او اغادر. وخلال الفتره هذه تقريبا في نص 2018 في ماي، هذه خلال فتره تواجدي مع الهيئه، لقيت انه فيه يعني ارقام سواء اقتصاديه او ماليه، فكنت ألعب في الأرقام، يعني أدور المواقع وأشوف إيش اللي موجود، وإيش الأرقام اللي موجودة. اكتشفت إنه القطاع العقاري الأرقام موجودة في وزارة العدل، لكن ما حد أعطاها اهتمام بحيث إنه يطلع منها معلومات.
كأرقام صفقات
خام، بيانات خام. فبناء على المعطيات اللي موجودة اكتشفت إنه أوكي خلني أجرب أشوف وش اللي موجود في الصفقات. فصرت أشوف أسعار مثلاً العقارات بعضها، وخصوصاً اللي تكون مطورة، أرجع أشوف تكاليف شراء الأرض ومتى شراها الشخص اللي بيطور، وأكتشف أنه مثلاً شراها مثلاً خلال سنة والعقار الان جاهز بدا ينباع. فاكتشفت انه مثلا في عقارات تبنى خلال سنه, وفي عقارات اكتشفت انها لها فتره معينه يعني لها سنتين في السوق ما انباعت مثلا. فعرفت انه فيه هنا فيه مجال وفي مساحه خصبه للعمل التحليل. نعم. هنا كان في قرار مفصلي في نهايه 2018 انه هل اكمل في العمل المؤسساتي المنظومي في المنظومات في الهيئه او في غير الهيئه سواء, او اني اشوف طريق جديد. طبعا سابقا التغيير جعل طريقة تفكيري مختلفة عن أول, أني صرت أتعلم لما أغير أكتشف أني أتعلم أشياء جديدة. فقلت بأخذ المغامرة وبغير وبأخذ طريق صعب, لأن الطريق الصعب غالبا الأشخاص ما يروحون الطريق الصعب لأنه فيه يعني أوفرود على قولتهم, غير معبد وصعب, فمعناته هناك أفضل مكان للتعلم.
بس عادة الناس تدخل مثلا في العقار إما سمسرة أو بعض المهن الجديد أن داخل مجال مو بلو أوشن وايت أوشن
يعني نقدر نقوله هو يعتبر يس يعتبر
أنت دخلت في المجال هذا مجال تحليل بيانات الصفقات العقارية, هل أنت كان عندك يعني دراسة مالية والله أنا لأنك تارك وظيفة مرموقة وتخريج البترول وماستر فبتفرغ وادخل في مجال جديد, انت حسبتها
لاني انا اعرف انه مثلا في القطاعات المالية بنفس الخدمات, زي مثلا عندك خدمات مثلا بلومبرغ, عندك رويترز, عندك الشركات العالمية اللي تقدم خدمات المعلومات موجود حاليا, زي مثلا محليا عندنا ارقام هو المقدم الاساسي, وفي مباشر وفي اكثر من شركة موجودة محليا تقدم خدمات للقطاع المالي, لكن القطاع العقاري ما فيه, يعني ما فيه مقدم خدمات يقدمها كمعلومة خلينا نقول سهلة للبزنس وسمول بزنس. في ممكن الشركات الكبيرة زي جي ال ال زي كولرز عندهم, بس إنه غالبا تكون استشارات يعني يقدمونها كباكيج, ما يقدمون لك يعني معلومة تقدر أنت تطلع منها كديتا أناليتكس مثلاً سولوشن.
يعني خلنا نصيغ بطريقة ثانية, هل العمل في المهنة الجديدة العقارية هل هو مجدي ماليا للدرجة قد تترك وظيفة مربوطة مثل هذه واتجه لمهن عقارية؟
في الغالب في البدايات راح يكون صعب لأن السوق قاعد يتكون, هيئة المقيمين أسست حديثا يعني أنظمتها قاعدة تتطور, برضو المطورين عقاريين الآن في لهم منظومة اللي هي منظومة هيئة
العام العقار.
الهيئة العام العقار طبعا تشمل جميع اللوائح والتنظيمات للعقار بشكل عام, فمعناته السوق بيصير فيه ثغرات الآن, بيصير فيه يعني لأننا نبغى نقلل التكاليف, ومشكلة العقار في التكاليف الترانزاكشن نفسها والصفقة. تكلفة الصفقة من يوم تبدأ إلين تنتهي إلين يسكن الشخص في تكاليف عالية, فكل ما استخدمنا التكنولوجي كل ما قدرنا نقلل التكاليف. التكاليف هذه المحفوظة راح ترجع للاقتصاد, راح تأثر على الاقتصاد بشكل أفضل.
جميل. إذن تشافن في فرصة وقاعد تحث الشباب سواء أكيد. أولادنا أو أخواننا وأخواتنا
أكيد.
أنه فعلا في فرصة في مجال المهن العقارية خصوصا. نعم. عاد تخصص في حاجة شيء أنا باعتقادي يعني نادرين جدا متخصصين في مجال تحليل البيانات العقارية. طب خلنا ننتقل الحين للمتون, وش فكرتك فيها الآن؟
طبعا متون فكرتها أنه يكون فيه حل تقني إلكتروني سهل للاستخدام, عبارة عن لوحات بيانات تدخل كمطور عقاري أو كمقيم عقاري أو كمستثمر, وتقدر تطلع المعلومة بسرعة وسهولة, بحيث أنك تعرف مثلا إذا تبغى أرض معينة كم سعرها ممكن خلال خمس نقرات يعني عشان تطلع المعلومة, بينما لما تكون عندك البيانات راح تحتاج أنك تأخذ البيانات, راح تدخل على مثلا اكسل او راح تحللها, وراح مثلا في بيانات فيها مشاكل, فحنا نسوي الشغل هذا قبله وبعدين نجهزه ونغلفه بشكل صوري ابداعي بحيث تقدر تاخذ المعلومه بسهوله, وتتخذ قرارك. احنا يهمنا ان القرار يكون صحيح قدر الامكان.
ايش الفرق ان ادخل على متون ولا ادخل على مؤشرات وزاره العدل مباشره؟
مؤشرات وزاره العدل طبعا، والان الهيئه توفر بالنسبه لوزاره العدل، هي توفر الاوبن ديتا، البيانات المفتوحه. هذه هي المهمه الاساسيه حاليا بعد انتقال جميع المهام لهيئه العقار. تقدر تدخل من الموقع وزارة العدل وتاخذ البيانات تحللها بنفسك. في مؤشرات لكن ما عملوا عليها تحديث يمكن من 2016، وهي نوعا ما تستهدف العامة، يعني اللي يبغى بس يعرف وش الوضع القطاع العقاري، لكن اتخاذ قرار ممكن يكون يحتاج معلومات ادق.
يمكن اتوقع حتى اشوف يعني كثير من العامة وبعض اللي عامي في السوق يواجهوا صعوبة في يعني في استفادته من مؤشرات وزارة العدل. هي موجودة كبار،
هي موجودة اوبن اوبن ديتا اللي هي مفتوحة،
لكن اللي انا ابغى اللي اسال فيه وش نقطة القوة لما اجي ادخل مثلا على متون او ادخل على
جميل. طبعا في مشكلة معروفة في البيانات العقارية اللي هي الفلل، صفقات الفلل تسجل كصفقات أراضي، وهذه مشكلة أساسية ومعروفة. طبعا في مشاكل ثانية بس هذه المشكلة هي المشكلة الأساسية اللي موجودة في
فقط الفلل؟
لا، أي شيء مبني تقريبا، استراحة، حتى بعض العماير التجارية
في غالبها تسجل كان على نار في غالبها،
جزء كبير منها يسجل كأرض لأن الصك ما يتم فرزه كعقار مبني للتكاليف، لأن في يوجد تكاليف لفرز الصك وتحويله إلى مثلا من صك أرضي إلى صك فيلا بعد التطوير يعني.
هذا بالنسبة للفيلا. طيب والعماير اللي هي الشقق السكنية،
الشقق السكنية الشقق التمليك تفرز، عشان كذا تقريبا المشكلة ما هي موجودة في الشقق، بس موجودة في الفلل، موجودة في الاستراحات، موجودة في بعض العماير السكنية، العماير اللي تأجير مثلا اللي يأجر. ممكن ما أخذنا وقتنا في أن الفلل هي اللي كانت الأساسية عندنا. طبعا الفلل خلال العشر سنوات الماضية في كل المملكة تقريبا يعني يزيد على 15,000، يعني يمكن 100 أو 200، يعني 15,200 أو 15,500 عدد الفلل اللي موجودة صفقاتها في المملكة كاملة، اللي مسجلة
المملكة،
اللي مسجلة وزارة العدل.
عندك أرقام بالنسبة كم الصفقات في الرياض، الجدة مثلا؟
طبعا الرياض تقريبا ربع الصفقات في المملكة تقريبا موجود في الرياض، يمكن فوق 500,000 صفقة حاليا من في العشر سنوات الماضية في مدينة الرياض وليس في المنطقة.
500,000
أكثر من 500,000 أكثر
صفقة عقارية،
صفقة عقارية وليست عقار، لأن في بعض العقارات تباع كبلوك أو
صفقة عقارية، يعني فيها 500,000 فقط في الرياض خلال العشر سنوات أو 11 سنة،
من 2010 إلى 2019 إلى اليوم.
هي طبعاً مؤرخة بالهجري، فمع 1430 إحنا خلص 40، إحنا تو داخلين 41، فمن 10 سنوات في 500,000 صفقة عقارية في الرياض،
أكثر من 500,000
والمملكة كلها
تقريباً أكثر من 2.2 مليون صفقة،
مليونين متين. إذا معنى هذه اللي بوصل له وبحاول الآن الصفق أو الداتا اللي موجود تحت وزارة العدل، الإنسان إذا اشتغل عليها ممكن يحصل منها داتا تفيده؟
يس.
طيب ودي تشرح لي هذه النقطة.
طيب بالنسبة للداتا طبعا في الغالب، يعني لو ناخذها من المجال المالي كيف يأخذ قراره، يعني لو تشتري شركة مثلا في السوق المالية، أو حتى لو كانت برايفت اكويتي في خارج السوق، راح تقيم الشركة، تقيمها بناء على إيش؟ تقيمها بناء على الدخل أو قيمتها السوقية، أو على حسب، يعني في أكثر من طريقة للتقييم. العقار غالباً بتقيمها يا قيمة السوقية يا عن طريق الدخل. بعض العقارات ما لها دخل زي مثلاً العقارات السكنية، غالباً راح يكون عقار سكني، ممكن نعرف الدخل بس في الغالب زي الفلل المؤجرة يعني أعدادها قليلة أكثر، الفلل ملك تمليك، فصعب أن نعرف مثلاً سعر الفلة من الدخل، فراح نضطر نعرفها من قيمة السوقية. طيب إذا البيانات ما هي موجودة، ما عندنا بيانات على القيمة السوقية، كيف نقدر نعرف؟ هنا المشكلة. بالإضافة إلى أنه أسعار الأراضي كانت متضخمة بسبب أن فيه من ضمنها صفقات فلل سببت تضخم في أسعار الأراضي، وهذا خلى ممكن بعض الأشخاص أو خلينا نقول يستخدمون البيانات
في دراسات، قاعد إحصائيات أو دراسات على السوق تطلع أنه تطلع في أنه تضخم،
أنه في تضخم، بس أنه هو فعلا اللي صار أنه بعضها بعض خصوصا بعض الأحياء الأسعار هي مبنية على فلل، لأنه فيه جزء من الصفقات فلل وليس اراضي، فضخمت من الاسعار. فلما سحبنا الديتا وطلعنا الفلل والاراضي تعدلت اسعار الاراضي، صارت يعني واضح انه في ارتفاع طبعا في سنه معينه الى وصل، بعدين بدا يرجع ينزل.
كيف استطعتوا انكم تحلوا اشكاليه؟
طبعا انت تتكلم عن تقريبا 2.2 مليون صفقه، اذا بتسويها بشكل يدوي تاخذ لك وقت يعني تسويها بشكل يدوي. وهنا تجي خلينا نقول اللي يسمونها عتله العصر الحديث. كانت العتله او الليفرج في العصر الماضي كان اللي هو الكابيتال والليبر، بينما اليوم هو الكود او السوفت وير اللي هو كتابه السوفت وير، هو اللي يساعد الان الاشخاص انهم يقدرون يسوون يكونون افيشنت.
عفوا كيف عالجتها وانت دراستك هندسه كهربائيه وبعدين شغال في الكتروني مقدمه كلها تصنيع وبعدين يعني ماجستير مالي، فما انت بلم البرمجه نهائيا؟
هنا 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 نرجع للنقطه الاولى. انا قلت انه مجال التعلم، مجال خاص بالتعلم لما ياخذ واحد طريق زي كذا.
فكان عندك قصدك انك خلال الفتره هذه
لما تفرغت،
خلينا نقول تفرغت وعشقت المجال هذا، قعدت تطور من مهاراتك عشان تبدا توصل للمبتغى.
بالضبط. جميل. فتعلمت برمجه، وطبعا عندي سابقا مهندسين غالبا يكون عندهم بعض اللغات البرمجه، لكن تعلمت لغه برمجه جديده اللي هي البايثون. لغه ممتازه وسهله، انصح اي احد ناوي انه يتعامل مع الديتا بشكل عام يتعلم بايثون، لانها لغه سهله ولها اكثر من مجال، بحيث ان لو بغيت تبني فيها خلينا نقول الفول ستاك تقدر تسوي في بالبايثون. بالاضافه الى انه مجال البيانات يعطي الواحد مساحه انه يتعرف على الاسواق بشكل عام. يعني كنت اتعامل حتى مع البيانات مو بس العقاريه، كنت ادخل اشوف مثلا في وزاره، في هيئه الاحصاء هي العامه، واشوف البيانات اللي موجوده عندهم. طبعا هي بيانات تجميعيه، هذه فيها يعني هذه النقطه نوعا ما تسبب مشاكل لعالم محللي البيانات بشكل عام، يحتاجوا بيانات خام. فلقيت انه المكان الوحيد اللي ما عنده بيانات تجميعيه وتتحدث بشكل مستمر هو يا السوق الماليه او السوق العقاريه، ما في غيرها حاليا. او طبعا اللي هي اذا بتروح مع اللي هو شركات الكونسلتيشن والاستشارات للاعمال الصغيره مثلا، في الان اشخاص يشتغلوا مع الاعمال الصغيره بحيث يطورونها، ياخذون بياناتك يحللونها، سواء مثلا زي مثلا المكان هذا ممكن في بيانات كثيره، كم الاعداد الداخلين، متى كان الاشخاص يدخلون، كم استخدامات لبعض الاشياء لاغراض معينه، تقدر تحللها وتعرف انه وش يحتاج العميل حقك. فهذا مثلا خلينا نقول هذا مجال ثاني خارج طبعا العقار.
ممتاز. طيب بالنقاشات اللي كنت انا وياك تناقشنا قبل جد اطريت لي موضوع البروبتك.
يس.
ودي تشرح لي اياه، بس خلينا نشرح بالعربي شوي عشان.
طيب هل ممكن نستخدم
اللابتوب؟
اي طبعا، زي ما قلنا وزارة العدل هي المالك الاساسي للبيانات المفتوحة. طبعا انتقلت كمهمة للهيئة العامة للعقار، لكن أعطيت مرة أخرى لوزارة العدل، لأنه تسجيل البيانات يكون عن طريق تسجيل الصفقات كتابات العدل. طبعا الهيئة العامة للعقار هي عندها الآن مؤشر عقاري تجريبي يقدر يطلع عليه أي شخص.
هل في تفاصيل مبيعات زي الصفقة
تجميعية؟ مؤشر عام تجميعية هي تفيد القطاع،
أسعار الحي، عدد الفلل،
موجود فيه في معلومات. طبعا برضو موضوع الفلل في مشكله، لان هي استخدمت نفس البيانات، ف الى الان موجوده نفس المشكله، طبعا بالتعاون مع جميع مختلف الجهات الحكوميه. طبعا الفرصه اللي موجوده الان للقطاع الخاص موجوده في مؤشرات مخصصه تخدم وتناسب احتياجات المختلف، خلينا نقول المشاركين في السوق العقارية زي المطورين والمقيمين والمستثمرين. لازم يكون لهم مؤشرات تصمم ومخصصة لهم بحيث أنهم تخدم القرار العقاري حقهم.
يعني أنا عندي 10 مليون وبشتري لي أرض، مش حتخدمني الأرقام اللي تقدمونها؟
بنشوف كيف أنه ممكن في نهاية عندنا مثال لبناء عمارة شركة سكنية. طيب من المستفيدين من المؤشرات العقارية؟ الجهات الحكومية، المقيمين العقاريين، مطورون، شركات استثمارية، البنوك، شركات التأمين، لأنه إلى الآن التأمين، قطاع التأمين ما نما النمو الكافي، فراح ينمو لما بسبب نظام الرهن العقاري راح يخلي جهات معينة راح تبدأ تسوي تأمين على العقارات وتأمين على قروض العقارات، بالإضافة إلى تأمين ضد الغير موجود في أمريكا، موجود في أماكن ثانية، إنه أما ضد الغير لو قدر الله صار حريق في منزل معين تأثرت المنازل المجاورة، هذا تأمين. ففي مجالات معينة فيحتاجون يقيمون مثلا المنازل اللي حولك عشان يعرفون كم يصير قيمة التأمين حقي. طبعا هو الأفراد أكيد، وفي غيرهم أكيد، في مستفيدين.
طيب خلنا نجي واحدة واحدة، الجهات الحكومية الآن ليش تجي لمك وفي مواشات وزارة العدل؟
لسبب انه نقدر نحل المشاكل واسهل احنا في التحرك،
وفي اساس انك فريلانسر تقدر تتحرك بسرعه،
عشان غالبا الستارت ابز يكون عندهم مساحه للتحرك اسرع من الجهات الحكوميه. الجهات الحكوميه تحت، لانه الان لو تلاحظ في تعاون مثلا بين الجهات، فالتعاون هذا يكون فيه اللي هو الليد تايم يكون عالي، فياثر على بين
المقيمين. ارقامكم هل حتساعد على قرار اتخاذ شراء؟ انا بشتري
yes.
فالارقام ممكن تساعدني على اعرف متوسط السعر ولا وش السعر الانسب لارض او فيلا او عماره او شقه.
طبعا الاسعار طبعا من تاريخيا الى اخر شهر اخذنا فيه الاسعار، طبعا مستقبلا، بس هذه تحتاج ان اول شيء لازم نصلح اللي هم قاعده البيانات نفسها، نصير نقدر نسوي تنبؤ بالسعر في مكان معين في المستقبل. لكن هذه تحتاج نفس قاعده البيانات يكون ما فيها مشاكل، انه لازم يعني خلينا نقول نسوي لها تنظيف الى ان تصير قاعده البيانات هذه جاهزه فعلا الى استخدامها للتنبؤ. فهذه يعني تحتاج وقت لين نوصل لل.
جميل. المطور العقاري طبعا ذكرت انه في نموذج حتوريني اياه في اخر حاجه بالضبط. صح اوكي خلينا نخليها.
طبعا طريقه الوصول نقدر نوصل للمؤشرات العقاريه اللي هي تبع الهيئة العامة للعقار عن طريق اللينك هذا.
هذه المؤشرات مي بالصفقات حق
هذه المؤشرات، هي طبعا مبنية على الصفقات اللي في وزارة العدل، وطبعا البيانات مفتوحة للجميع، الكل يقدر يطلع عليها، موجودة في موقع وزارة العدل، بالإضافة إلى بعض المؤشرات، موجود مؤشرات في وزارة العدل، لكن أفضل أنا أنه اللي يبغى يطلع على، لأنه المؤشرات العقارية حقت وزارة حقت الهيئة العامة للعقار جديدة، فعملوا على تحديث اشياء كثيره، اسهل في الانترفيس يعني كيف التعامل معها، الموقع حديث ففيها سهوله في التعامل في الوصول للمعلومه. طبعا ليش المؤشرات مهمه؟ نحتاج نعرف اتجاه السوق، نتخذ قرار مبني على معلومه وتكون دقيقه وحديثه في نفس الوقت، لانه ممكن يكون فيه قرار يتخذ على معلومه مثلا يعني بالكونكشنز او بس ممكن يكون قديم القرار، المعلومه هذه صح ممكن صحيحه بس ممكن تكون متاخره، لانه الشخص هذا باع بس انه باع قبل شهرين.
يعني هل الداتا اللي من المؤشرات تساعدني على استقراء السوق عقب شهرين مثلا؟
هذه اللي هي الاستقراء والتنبؤ
بعدين. هذا واحد بعد قال الاول ايام مش مستقبل السوق، فواحد من الاصدقاء ارسل لي رساله قال لي ايش توقعت السوق بعد شهرين؟
طبعا هي حتى في عالم الاسواق الماليه هو يعتبر نوع من خلينا نقول تنجيم مهما كان. ما في يعني ممكن تصيب مره وتخيب مرات كثير، بس انه غالبا لما يكون عندك شيء احسن من لا شيء. هذه النقطه
غالبا هذه في برسنتج نسبه
مئويه، يكون في نسبه ايرور
كم يعني
اذا في الفتره القريبه ممكن 5%، بس اذا بعد اكثر من شهر نسبة الخطأ في الفترات القريبة. طبعا هذا مش النموذج اللي عندنا، ما عندنا الان، ما خلصنا النموذج. طبعا خفض مخاطر التسعير الخاطئ، هذه واحدة من المشاكل، لان لما يصير البيانات مبنية على قرارات متخذة من خلينا نقول من الانفورميشن اللي موجودة في السوق، خلينا نقول المجالس العقارية او تكون ممكن الشخص اعطاك معلومة صحيحة بس ممكن ما كانت في الوقت المناسب، ممكن وقتها قديم، ممكن تكون معلومة الشخص لما أعطاك إياها شخص وشخص، كل واحد بيعطيك معلومة، كل واحد بيعطيك إياها بطريقة مختلفة، ممكن يعطي يعني يضيف عليها توقعاته، ففي مشكلة في الستاندرايزيشن أو نوحد طريقة أخذ المعلومة وفي طوال الوقت يعني في اتخاذ قرارنا. طبعا تصيد الفرص الاستثماريه، ممكن تلقى السعر وتلقى مثلا شيء معروض واقل من سعر السوق وتتخذ قرار وتلقى فرصه استثماريه وغيرها. طبعا اكيد في اشياء كثيره،
في نقاط صح.
طيب
الحين جينا على الموضوع البروبتك اللي تكلمت عنه. ودنا حقيقة يدور كلام كثير جدا على البروبتك، واتوقع ان عندنا في تقنيات حقيقة قاعد تستخدم يمكن حاليا، لكن هو مجال واسع وكبير جدا وفيه صاير ترند عالمي. الشرح كذا مبسط عن البروبتك وش هيكون وضع عندنا في البلد هنا في السعودية.
جميل. طبعا البروبتك يعني معتمد تماما على اللي طبعا الكلمه تجي من بروبرتي تك، بروبرتي اللي هي التقنيه العقاريه.
بروبرتي عقار،
بروبرتي عقار وتك اللي هو تقنيه
تكنولوجيا.
فهي معتمده على التقنيه العقاريه اللي متمثله في العقار بعد ما يبنى. قبل بناء العقار او خلال بناء العقار في شيء اسمه كونتك اللي هي كونستراكشن تكنولوجي متعلقه ببناء العقار.
تقنيات
هذه صنفها التقرير اللي بنستعرض منه المعلومات من جامعه اوكسفورد، صنفها انها تقنيه مختلفه اللي هي الكونستراكشن تك، تقنيه البناء، لانها مجال كبير اكبر يعني من يدخل فيه العقارات، يدخل فيه مثلا موانئ السفن، يدخل فيه اشياء كثير. صنف البناء الحاله وخلى اللي هو العقار لما يكون عقار نحتاج الان تقنيات للعقار نفسه.
جميل.
طبعا متقسمه على اكثر من قسم، في لها تاريخ. كانت نسختها الاولى في بدايه الثمانينات تقريبا، يوم صار اجهزه الكمبيوتر صارت متوفره، قبل حتى الانترنت توفرت اجهزه الكمبيوتر. الى تقريبا 2000 كانت بداياتها كانت فقط لجمع المعلومات وتخزينها وتوفيرها للشركات الاستشارات للابحاث. فكانت هذه البدايه تقريبا الى عام 2000. بعد عام 2000 اللي هي المرحله الثانيه الى اليوم، تتكلم عن نقل جميع التعاملات الى سوق الكترونيه، وهذا اللي قاعدين نشاهده الان، انه نقل التعاملات العقاريه الى سوق الكترونيه لتقليل التكاليف. فهذه المهمه اللي الان احنا في خضمها. وش المستقبل؟ المستقبل المتوقع اللي ممكن يبدا اليوم، ممكن يبدا بعد سنه، ما ندري. يتكلم عن استخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام تقنيات سلاسل الكتل اللي هو بلوك تشين في حصر انواع العقارات، في تسجيل العقارات، في يعني ممكن التسجيل العيني. الان نظام التسجيل العيني في الهيئه العامه للعقار ممكن يستخدم سلاسل الكتل، لانه باستخدامه راح تثبت الحجيه المطلقه على العقار، وراح يصير ثابت انه هذا هو المالك، ولو انتقلت الملكيه برضو ما حد يقدر يعدل على السلسله نفسها. فهذا المستقبل، هذا اللي نشوفه يعني احنا كمستقبل.
اذا نتكلم عن في فترتين يعني فيرجن 1 وفيرجن 2، كل واحده حوالي 20 سنه تقريبا.
طبعا التقنيات العقاريه فيه تداخل مع التقنيات الماليه، وتنتج لنا اللي هي التقنيات العقاريه الماليه. ايضا فيه الذكاء اللي هو العقار الذكي، وفيه الاقتصاد التشاركي. هذه تقريبا يسمونها الفيرتيكلز والهوريزونتلز حقه السوق. وش الافق حق السوق؟ وين ممكن نشتغل؟ وش الاشياء اللي موجوده اللي في التقنيات العقاريه اللي نقدر نشتغل فيها؟ طبعا صنفها الكاتب انه بنى نوعية التقنيات والفيرتكلز هذه إلى ثلاث أنواع: معلوماتية وتعاملاتية للتعامل وتحكم وإدارة العقارات. خلنا نأخذ نشوف أمثلة مثلا على التقنيات. طبعا زي ما قلنا مالية، تقنيات عقارية مالية، تقنية عقار ذكي، واقتصاد تشاركي. يجي الصنف اللي هو من ضمنها معلوماتية أو معاملات وسوق أو إدارة وتحكم. طيب، معلوماتية مع تقنيات عقارية مالية زي إيش مثلا؟ إخبارية، استشارية، أو مزودي البرمجيات زي اللي إحنا نقدمه.
جميل.
عقار ذكي مثلا زي البيانات الكبيرة الواقع الافتراضي والمعزز. هذه أمثلة مثلا زي البيانات الكبيرة، ممكن عندك العقار، عندك سنسورز مثلا لدرجة حرارة، عندك خلينا نقول نوعية العقار، دخولنا مثلا لو مول، مثلا مول عندك من الناس داخلين ناس طالعين من أي بوابات، بحيث انك يصير عندك بيانات، بحيث انك تعرف وش وين ممكن تطور من 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 استخدام العقار هذا.
فمعنى مثلا لو اخذ المول كمثال بسيط، مثلا ان المول لما نحط سنسرز عشان نشوف الناس اللي داخل وطالع، فابدا احدد اسعار التأجير.
بالضبط،
والله جيت 3 تراها افضل من
بالضبط 100 متر مثلاً. من مثلا جيت 2
اي نعم، هنا زحمه والناس تجتمع هنا، فاجل بسعر على
بالضبط.
هذه تقصد فيها
هذا جزء من تحليل البيانات، البيانات الكبيره حقت العقار نفسه. طبعا الواقع المعزز والافتراضي اللي هو مثلا في استعراض العقارات، في امريكا العقارات اللي تستعرض عن طريق الفي ار او عن طريق الاي ار، بحيث انك تقدر تشوف العقار وانت مثلا ورا الشاشه، تقدر تشوف تدخل بالعقار، تمشي داخل العقار، بحيث انك ما يحتاج انك تزوره
360 درجه.
وفي موجود شركات محليه توفر الخدمه هذه. بالنسبه للمعاملات السوق، هي تقريبا هي اكبر قطاع، لان هي فيها الترانزاكشن والصفقه تصير هناك. فعندنا قروض التمويل الجماعي، يعني ممكن يصير عندنا تمويل جماعي للعقارات، بحيث تشتري عقار تموله جماعيا وتبنيه كمطور مثلا. في قروض الند للند، شخص يقرض شخص ويكون عليها يعني يستفيد منها كمرابحه مثلا. قروض الرهن العقاري، ممكن ترهن العقار وتستفيد من العائدات من القرض، بحيث انك تستخدمه في مكان ثاني. طبعا الوساطه، واللي هو الان موجود هذا اللي حاليا نشوفه، اللي هي الاسواق اللي زي عقار مثلا، ديل، الشركات اللي موجوده حاليا اللي هي وساطه طبعا، والوساطه خارج العقار. بس احنا نتكلم عن البروبرتي تك تكنولوجي، فنتكلم عن مواقع اللي هو عرض العقار وبيع العقار. الدفع، في عندنا مشكله الان ما انحلت، مشكله ابغى اشتري عقار بس هل في دفع اونلاين مثلا؟ هلا قد صح ان القيمه كبيره، بس ممكن يصير في يوم من الايام تقدر تدفع
لكن اتوقع الدفع الان مثلا، هل حل جزء منه مثلا برنامج ايجار حق وزاره الاسكان
في برنامج التاجير؟ نعم، عندهم مبادره ممتازه صراحه في تقسيم الايجار الى اقساط، بحيث انها تسهل
توصل لشهري
اي لشهري على حسب طبعا المالك
والاجهزه السؤال.
فهذه واحده من الحلول، من حلول الدفع. مستقبلا ممكن تقدر تصير تشتري العقار، تشتريه اونلاين، يعني حتى ممكن تفيدك هذه لو مثلا عندك مستثمر اجنبي، ممكن يزورك ويتعرف على العقار وكل شيء، بس ممكن ما يدفع في وقتها، ممكن يروح بعدين يمكن يسوي لك الترانزاكشن اوف شور من برا، يسوي ترانزاكشن وخلاص.
ايوه
طبعا زي ما قلنا سلاسل الكتل، لان هي متعلقه بالدفع، متعلقه بحفظ صكوك العقارات ومعلومات العقار بشكل عام. بالنسبه لل الاقتصاد التشاركي ومعاملات السوق، عندنا المكاتب المشتركه زي المكان هذا،
موقع
يعتبر من البروبرتي تك، لانه وفر وصول للمكتب وللعقار بشكل سهل وسلس. يعني ما يحتاج انه مثلا اذا شخص مثلا زي انا كريادي، ما احتاج اني اروح اسوي يعني اسوي مكتب واشتري اثاث واجيب خدمه انترنت، في يعني في اشياء كثيره،
فاجي في مكان بلاك اند بلاي
على طول، بس لابتوب اوكي وخلاص، يعني اوريدي المكان جاهز ومجهز وموفرين كل الخدمات. فهذه تعتبر من التقنيات العقاريه، لانها قللت التكاليف. هي الفكره دائما في التقنيات، انها تقلل التكاليف الاستخدامات العقاريه والترانزاكشن حق العقار. طبعا هنا في بعد مجال ممتاز اللي هو مجال إدارة العقارات وإنترنت الأشياء. إدارة العقارات معروف، شخص عنده عقارات كثير ويبغى يديرها ويبغى يعرف وش اللي فارغ منها وش اللي يحتاج أنه يشتغل عليه، مثلا كصيانة، كإدارة، كمتابعة مثلا مع المستأجرين، مع ففي تقنيات برضو في إدارة وتحكم العقارات نفسها. إنترنت الأشياء زي ما قلنا، لو أنت عندك عقار ووضعت عندك حساسات معينة، تقدر تستخدمها في إدارة العقارات بدون ما يكون عندك أشخاص موجودين في نفس المكان لإدارة العقار.
جميل جميل ممتاز. إحنا كنا ذكرت لنا في عندك نموذج عملي شو نقدر نطبق كل الكلام اللي ذكرناه
كمثال. نعم
كمثال يعني عملي، اللي هو قرار تطوير وبناء عمارة شركة سكنية شمال مدينة الرياض. تتوقع أنه يساعدني الداتا اللي موجودة على مؤشرات وزارة العدل تساعدني على اتخاذ القرار هذا؟
أكيد، لكن الأفضل لو نمر عليها الآن ونترك الحكم للأشخاص جميل. بحيث أنهم يشوفون.
جميل، ممتاز.
طبعا استخدمنا الحل حقنا اللي هو بيان لوحة المعلوماتية، هذا أحد اللوحات وفي أكثر من لوحة.
عندكم في متون؟
بالضبط، في متون
على منصة متون.
أي، هذا الحل اسمه بيان. هذه واحدة من اللوحات، في أكثر من لوحة، بس هذه اللوحة الأساسية اللي تعطيك أغلب معلومات العقار في مكان معين. طبعا أخذنا منها قطعة ارتجاري في النرجس، نشوف عدد الصفقات خلال الزمن بالإضافة إلى سعر المتر.
جميل، أنا تربوقف أحب الأرقام. فهذه عام كم هذه؟
هذه من 2010 حتى 2019، حتى نهاية أغسطس، نهاية أغسطس.
جميلة، من 2010 إلى 2019 حوالي 9 سنوات وشوي تقريبا، حوالي
10 سنوات وشوي.
جميل.
طبعا بالنسبة لسعر المتر هو بشكل ربعي، عشان مع أنه بشكل ربعي فيه تذبذب.
أوكي.
فهذا يعطينا أنه في مرة بعد مرات ممكن يكون فيه فرص، مرات ممكن يكون فيه يكون العقار سعره متضخم. فهنا استخدام يعطيك معلومة، يعني لو سألتك مثلا قبل لا تشوف الصورة هذه كم صارت الصفقات، كم عددها مثلا، في كيف شكلها، ممكن يكون عندك فكرة، بس ممكن ما تكون معلومة دقيقة. طبعا بالمقارنة نبغى نشوف نقارنها مع القيروان، نشوف لأن القيروان فيه عماير تجارية للشيء كثير الآن، فيه تقريبا يعني 2019 ما شاء الله، يعني فبنشوف وين ممكن لو في شخص يبغى يبني، هل يبني في القيروان ولا يبني في النرجس كخيار. يعني
ممتاز، يعني الآن النموذج حيث شرح لنا شخص مستثمر، خلينا نقول مع مثلا مع 10 مليون
تقريبا، يمكن اقل،
حيبني او اقل، حيبني عماره شقق سكنيه.
بالضبط.
فوين ابني في النرجس او في القيروان؟ هذه طبعا حيين في الرياض، في شمال
الرياض. حيين شمال الرياض، يعني
متماثلين تقريبا
في نفس يعني الابعاد، في نفس الابعاد عن نص عن منصف المدينه تقريبا. اي
جميل.
طيب بالنسبه بنشتري ارض، ما ندري احنا بالضبط وش المساحات المتوفره في الاحياء، فنكتشف مثلا انه النرجس اكثر المساحات التجاريه حول 900 إلى 950 تقريبا.
وفي هذه عدد القطع،
هذه عدد
يعني القيروان في 379 قطعة، ولا هذه صفقة؟
الصفقات ممكن تكون القطع، ممكن تكون أشكالها مختلفة، بس في الغالب الصفقات إذا كان طبعا عدد الصفقات كبير غالبا يتبع توزيع طبيعي للمتواجد على الطبيعة. فمعناته أنه لو بتبحث بيكون أسهل عليك أنك تحصل قطعة أرض مساحتها من 900 إلى 950 أو طبعا من 1050 إلى 1100. هذه تقريبا مساحات متوفرة بشكل كبير في النرجس، فمعناته أنه سهلت، عرفت وش التارجت حقي كمساحة، عرفت الآن هذه المساحة. نجد أنه القيروان نفس الشيء، بس 900 إلى 950 أكثر، يعني مسيطرة بشكل كامل. فمعناته حتى 1050 إلى 1100 بتكون غالبا كفاءة مساحة مش مهمة بالنسبة لك في البحث. بالنسبة للشقق، خلنا نشوف الطرف الثاني بعد ما نطورها بنبيعها كشقة. طيب وش الشقق اللي موجودة في المكان نفسه في النرجس وفي القيروان؟
فأنت الحين أول شيء شفت الأرض، إيش المساحات،
إيش المساحات، وشفنا السعر
والسعر حقها
وعدد الصفقات
عشان أحدد السعر أفضل أشتري هنا ولا هنا.
طبعا بتبان بعد ما ناخذ
والحين حتاخذ أسعار مبيعات الشقق،
نشوف الشقق، نشوف الشقق السكنية كأسعار وكأعداد، نشوف وش اللي صاير عليها.
ممتاز.
ففي النرجس مثلا عدد الصفقات يعتبر مو كثير، قليل في الشقق السكنية. أكثر الصفقات على المساحة ما بين 100 و 150 متر
محددة عدد. أي. مع الشقق
نلاحظ أن السعر متذبذب، والسبب أنه عدد الصفقات قليل، فما نقدر نعرف السعر، وهذه مشكلة.
أوكي.
تمام، فعندنا مشكلة أنه ما في صفقات كثير
بسبب قلة الصفقات. كم صفقات تقريبا
في 2019؟ 18 صفقة، وكانت أعلى من السنوات السابقة.
18 شقة
بس،
حي النرجس كامل،
حي النرجس كامل، حي النرجس كبير يعني.
واو.
بينما لما نجي نشوف القيروان، بسبب أن عدد الصفقات عالي، فنقدر نشوف الحين السعر صار أدق.
كم صار صفقة؟ أنا ترى النور هم
261، هذا في 2019 حتى أغسطس.
هنا 18 وهنا
261. ونلاحظ النمو قاعد يعني بشكل
هذا كله ب 2019 بس.
بالضبط. طبعا عرفنا من هنا تقريبا ثلاث معلومات. أو أربع. عندنا النرجس مساحات الشقة اللي راح نبنيها غالبا ما بين 100 إلى 150، وبرضه نفس الشيء للقيروان، فمعرفنا أنه هذه مساحة الشقة في الغالب، ما راح نروح مثلا للمساحات الأكبر اللي هي 200، أو راح نكون في المساحات اللي متوفرة اللي مطلوبة. ممكن طبعا إذا على حسب القرار في الأخير، بس هذا اللي موجود، هذا اللي حاليا قاعد يباع، اللي هو مساحات من 100 إلى 150. عرفنا أنه في النرجس ما عندنا سعر للمتر، ما نعرف السعر حق الشيك،
حق الشيك
بسبب قل المبيعات، فمعناته انه في فرصه هناك، ما ندري وش هي، نشوف بعد ما نسوي اللي هو النموذج المالي للعمارة السكنيه نفسها. بينما القيروان واضح السعر، فبناخذه كرفرنس او كمرجع لحساب سعر البناء.
جميل.
فبنستخدم سعر المتر حق القيروان
الشقه على مساحتها بده يطلع
عشان نطلع سعر المتر، عشان نثبت اسعار بناء المتر بالنسبه للنرجس والقيروان، نبغى نقلل المتغيرات بحيث انه يكون عندنا قرار اسهل في الادخال.
انا في نقطه فانذي بعد كانت تبان قدامي، يعني انه في زحمه ترى كثير يبنون في القيروان
بالضبط،
وفي فرصه اكثر في النرجس،
يقدر الواحد يشوفها.
طبعا واضح من الارقام عندنا، هذا مين بنصيحه استثماريه
اكيد طبعا،
لكن انه معناها مواشاه وزاره العدل اذا حللت الصفقات نقدر نطلع بحاجه مثل كذا.
اكيد طبعا الشقق ما فيها مشاكل كبيانات، بيانات الشقق كويسه في الوزاره،
خصوصا الشقق قاعد تفرز وتباع،
خصوصا الشقق اللي تباع كشقق
تمليك.
تمليك في بعضها تكون عماير تجاريه سكنيه تاجير، غالبا ما توصل، يعني تبان لانك صفقه كعماره لو بيعت او كارض، تبقى في المشكله موجوده. طيب الهدف عندنا تطوير وبيع عمارة شقق سكنية. في افتراضات قبل أن نبدأ، بحيث أنه عندنا مساحة قلنا 900، نقول بنشتري خلاص الحين مساحة 900 سواء في الحي، نبغى نثبتها، نبغى نثبت أشياء كثيرة عشان تسهل علينا عملية القرار.
جميل.
مجموع المساحات طبعا هذا بناء على آخر لائحة، عندك إلى 70% من الدور الأرضي و70% من الدور الثاني و50% من مساحة الدور الأرضي للملاحق، فعندك دورين وملاحق.
فهذه مسطحات البناء مو مسطحات تأجيرية.
سوري، ثلاث أدوار ونص.
اللي نظام الدور، لكنه المساحة هذا 2205 من 900 متر.
هذه مساحة مباني.
مساحة
المباني.
هي مساحات البيع.
لا مش مساحة البيع. الحين نجي لمساحة البيع. نسبة المساحات المشتركة طبعاً هي مشتقة من اللي تحتها. بس هي في الغالب ما بين 9 إلى 15 على حسب النوع الشقة، إذا أنها مثلاً لاكجري أو المساحات المشتركة طبعاً بناء على النسبة هي 245، فيصفى لنا مساحة سكنية للشقة نفسها 1960.
هذا صافي الشقق.
صافي الشقق. لو قسمناها على نبغى 14 شقة مثلاً، 900 غالباً تجيب لك حول 14 شقة عشان تكون مساحات كافية.
مساحة 150 ولا
140؟ 140 تقريبا، تطلع لك تقريبا مساحة الشقة الواحدة 140،
اللي هي خلنا نستخدم المصطلح اللي يستخدم في السوق، ثلاث غرف نوم أو أربع غرف وصالة، ثلاث غرف نوم وصالة ومجلس
طبعا هو في الغالب في الحقيقة راح يصير فيه مثلا شقق 160 و170 وشقق 100، بس إنه في الغالب هذا الآن
هذا المتوسط،
متوسط الشقق، عشان لأنه هو في الأخير بتبيع بسعر المتر، سواء كانت 160 متر بتبيع بسعر المتر.
ممتاز.
طيب الان نبدا المقارنه ونشوف هل اي حي بيكون الافضل. كل مستثمر بيشوفها بطريقه مختلفه، بس نبغى نشوف اللي هو طريقه اتخاذ القرار، هذا اللي يهمنا هنا. فعندنا معدل سعر المتر الارض التجاري اللي اخذناه من الاسعار اللي في البدايه، اول كراف كان في النرجس تقريبا 2060، طبعا هذا باخر ربع هذا الحالي اللي هو معتمد على الشهرين الأولى من الربع، والقيروان 2340. طبعا ممكن يكون جزء من ارتفاع سعر القيروان لأنه فيه طلب عالي، وهذا اللي خلى أنه السعر ممكن يطلع شوي، ولا هي في نفس في البعد عن سنتر حق المدينة متقاربة. طبعا ممكن تتغير، ممكن بعد شهر شهرين ممكن تتغير. سعر الأرض بعد ما 900 متر يطلع لنا تقريبا سعر الأرض 1,800,000، في القيروان تقريبا 1,100,000
على أساس 900 متر.
على أساس 900 متر. مجموع مساحات البناء زي ما حسبناها أول
نفسها،
طبعا اشتقينا تكلفة البناء، راح نجي نعرف كيف أخذنا الرقم هذا. هو الرقم غالبا قريب منه سواء أقل أو أكثر، بس قريب من الرقم هذا، لكن اشتقيناه من معلومات القيروان، لأن عندنا معلومات عن القيروان كأسعار شقق تباع، عندنا معلومات. راح تكون تكلفة البناء بناء على سعر البناء تقريبا 3,300,000 تقريبا، مساوية لأنه نفس السعر ونفس المساحات. يبقى عندنا تكلفة كاملة تقريبا،
هذا البناء،
هذا البناء وسعر الأرض.
وسعر الأرض
الآن إلى الآن ما أضفنا اللي هو الأرباح، لأن المستثمر حط فلوس بيأخذها خلال مثلا فترة معينة. فبتصير تكلفة الشقة على المستثمر تقريبا 385,000 على بالنسبة للقيروان، و 367,000 بالنسبة للنرجس. طبعا شقة 140 متر. طيب لو أضفنا لها اللي هي الأرباح، في الغالب يعني هذا رقم ممكن يتغير، ممكن يكون أقل أو أكثر، بس بناء على السوق المالية، السوق المالية يطلب أرقام أقل كعوائد. وبما أن التطوير العقاري مخاطرة أكبر من مخاطر الأسواق المالية، في مخاطر اللي هي السيولة فيحتاج المطور أن يكون يأخذ نسبة أعلى من كعائد، أعلى من الأسواق المالية لأسباب المخاطر البناء نفسها.
طبعاً هذه 40%
على سنتين، بافتراض أنها سنتين
وشوي يتوقع بعد.
ممكن سنتين وشوي، ممكن
يعني تقريباً. يعني معنى كل سنة حدود 17%
تقريباً،
18% كل سنة. كان لما الرقم يعني منطقي، يعني كذا كان 17-18
غالباً هو يكون أكثر من
اللي بيشوف 40 يقول
لا، 40 هي على أكثر، هي على أكثر من، مش سنوي هذا، على أكثر من سنة. بس هذا عشان نقدر نطلع منها اللي هو سعر الشقة كم ممكن تباع. فطلع عندنا اللي هو سعر الشقة بالنسبة للقيروان تقريبا 540، بينما في النرجس 515 تقريبا. فهنا القرار بيجي انه هذا السعر وسعر المتر، غالبا الأشخاص اللي بيشترون راح يشوف سعر الشقة كسعر، ما راح يشوفه كسعر متر في الغالب. فهنا يجي القوة الشرائية، نوع العميل اللي بتبيع له. فهنا يتطلب من الشخص انه يفهم منه العميل اللي يبغى يبيع له بالاخير، بحيث انه هل يقدر يدفع الفرق هذا ولا لا.
هل ادفع الفرق اروح القيروان او اروح
النرجس؟ هنا اي هذا هو، هل انا بدفع الفرق هذا ولا لا، هل الشخص هذا يقدر يدفع ولا لا. اذا فيه حدود معينه ممكن يكون نرجس فرصه. اذا والله فيه اشخاص يشوف انه مثلا ما ابغى خاطر، ابغى ابني في مكان اوريدي فيه في شقق قاعدة تباع، فممكن القيروان يكون أفضل. بكذا تكون ساعدتك البيانات أنك توصل لمعلومة وتبني القرار المالي حقك للبناء والتطوير، بحيث أنك توصل إلى قرار يعني يكون في مستوى خطأ أقل من لو كان القرار ارتجالي ومبني على الخبرة مطلوبة، لكن برضو الأرقام مهمة.
يعني أنا أعتقد أنه هذا التطبيق واضح ومبسط، وقاعد يبين شلون أهمية تحليل الأرقام. احنا نرجع للسؤال الأول اللي سألناك إياه، يعني هل في فرص وشلون تركت، يعني كان في كوستشن مارك.
اي بالضبط،
سؤال وراء عبد الله شهري ترك وظيفته في سوق المال وماجستير وراح اتجه الفريلانسر، معناه في فرصة. هذا واحدة من المجالات،
هذا واحد من المجالات، وطبعا السوق كبير. يعني
انا اقصد هل انا النتيجه واضح عندي، بس انت وش اللي الرساله توجهها
للاشخاص اللي زي مثلا وزي اي
في هال
اذا في شخص يحس انه مثلا، طبعا يتطلب ان الواحد يقضي فتره معينه في القطاع الوظيفي عشان يتعلم جزء منها، طريقه عمل المنظمات، طريقه التعامل مع الأشخاص في المنظمات نفسها، بحيث أنه يكون عنده خبرة. القرار يجي لما يكون الشخص يلاحظ أنه الإضافة اللي يأخذها بشكل يومي قاعد تقل لين وصلت مستوى مثلا مو قاعد يستفيد كثير. جميل. هنا يجي قرار أنه هل أطلع وأسوي، طبعا ممكن يغير شركة أو المنظمة إلى مكان ثاني، أو أنه يكون يشوف طريق جديد يسوي فيه شيء هو يحبه، مثلا يتعلم فيها أول شيء، ثانيا يخلق فرص وظيفية للناس اللي موجودين. يعني الستارت أبز والشركات الناشئة من أهم المكونات في السوق الأمريكي لأنها تخلق الوظائف. فهذا واحد من الـ من الـ من الأهداف والمهام حتى لهيئة المنشآت. بالإضافة إلى أنه أنت في بداية حياتك عندك الفرصة للمخاطرة، يا أنك تخاطر الآن أو خصوصا لما السوق قاعد يتنظم يعتبر إيه؟
واحد ما صار مرتبط
بالضبط
زوجة
بالضبط. فهذه تعطيك مخاطر أقل. بالإضافة إلى أنه فترة التعلم، أنا أعتبر يمكن أول 10 سنوات وظيفية أعتبرها هي مرحلة تعلم لأي شخص، بعدها يبدأ خلينا نقول تكون مرحلة التنفيذ أكثر من التعلم.
النصيحة لو كنت بأختصرها اللي قدمتها أنه تخرج من الجامعة
اشتغل
في قطاع جيد تستفيد منه خبرة، ونوع خلال 10 سنوات، وبعدين ابدأ في خلال العشرة هذه في وسطها في
كلمة. متى ما حسيت أنه أنت وصلت المرحلة نسب التعلم عندك صارت أقل في المنظمة اللي أنت فيها وجربت أكثر من منظمة، يعني خلاص وصلت إلى تشبع في اللي هو التعلم.
ممتاز، الله يعطيك العافية. أنا شاكر الله مقدر، معلومات ثرية وممتازة، ودي ما نزحم الوقت نترك المجال للحضور، وأيضا بعد اللي قاعد يشوفونا أونلاين موجود على حساب العقاريون، ممكن يسرون على تحت التغريدة الأسئلة حقتهم وإن شاء الله هنجاوب عليها.